يقول المؤلف رحمه الله: باب الرهن وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهن درعا من حديد.
هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للرهن وغيره، فأدخل فيه غيره من الأبواب، أدخل فيه المستاقات، وأدخل فيه الوقف، وأدخل فيه الحوالة وغيرها. ولهذا قال باب الرهن وغيره. والرهن كما سبق البارحة في اللغة الثبوت والدوام، وشرعا توثيقة دين بعين يمكن الاستفاء منها أو من ثمنها عند العجز. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهوديا طعاما ورهنه درعا من حديد، متفق عليه. هذا الطعام جاء بيانه أنه 30 صاعا من شعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي هذا الطعام ورهنه درعا من حديد. اليهودي استوثق من دينه بالرهن. وهذا الحديث فيه الفوائد: جواز الرهن، جواز الرهن في الحضر، وجواز الرهن في الحضر. وأما جوازه في السفر فقد عليه قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتبا فرهن مقبوضة. فالأصل أن الرهن يكون في الحضر في السفر، لكن هذا الحديث فيه دليل على جواز الرهن في الحضر، كما أنه يجوز الرهن في السفر. وفيه جواز البيع المؤجل، الشراء بالثمن المؤجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما بثمن مؤجل. فيه جواز معاملة الكفار، وأن معاملتهم لا يلزم منها موالاتهم ولا محبتهم. فالموالاة شيء والمعاملة شيء. موالاة الكفار كبيرة من كبائر الذنوب، وأما محبتهم لدينهم فهذا رد عن الإسلام، أعوذ بالله. من تولى الكفار معنى أحبهم لدينهم هذا رد عن الإسلام. وأما معاشرتهم ومصادقتهم فهي كبيرة من كبائر الذنوب. وأما معاملتهم بالبيع والشراء فلا يلزم منها الموالاة، للموالاة الصغرى والموالاة الكبرى. وفي جواز رهن الدروع وغيرها من آلات الحرب، وفي جواز بيع الدروع وبيع الحديد، كل هذا مأخوذ من الحديث. نعم. وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وزهده في الدنيا مع قدرتي عليها، في صبر النبي صلى الله عليه وسلم على ضيق العيش وعلى شرف العيش. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليبتع.
نعم. فليتبع. نعم. هذا الحديث في الحوالة، والحوالة هي نقل دين من ذمة إلى ذمة، نقل دين من ذمة إلى ذمة يقال له حوالة. والمطل هو تأخير الحق مع القدرة عليه، تأخير الأداء الحق مع القدرة عليه قال المطل. وفي اللغة المد هو أن يؤخر ويؤجل الدين الذي عليه وهو قادر، يقال له مطل. في هذا الحديث مطل الغني ظلم، في دليل على أن مطل الغني ظلم من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، ظلم عار ونار وشنار. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. قال: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني إذا أحيل أحدكم بدينه على غني فليقبل الحوالة. إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني إذا أحيل أحدكم بدينه على غني فليقبل الحوالة. والحوالة هي نقل دين من ذمة إلى ذمة. وفي الحديث الآخر يقول النبي: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. والحديث في تحريم المماطلة بالحق، والمماطلة معنى تأخير الحق مع القدرة عليه. ولذلك قال مطل الغني، الغني ماطله غني بخلاف الفقير. الفقير هذا لا حيلة له، ما يستطيع أدي الدين، لكن إذا كان غنيا ثم يماطل فهذا من الظلم، في دين على تحريم المماطلة من الغني. وفي أن المماطلة ظلم. وفي الحديث الآخر أن المماطلة تحل عرضه وعقوبته. وعرضه شكايته، اشتكي عند القاضي عند الحاكم قل ظلمني، وعقوبته حبسه وضربه من قبل ولي الأمر. فالغني إذا ماطل فإن ماطل وتأخر عن أداء الحق مع قدرته عليه، فإن هذه المماطلة تحل عرضه بأن يتكلم فيه صاحب الحق ويقول: ماطلني حقي، لم يعطني حقي. هذه غيبة لكنها مستثنات من صاحب الحق. ويحل عقوبته يعني حبسه وضربه، يحبسه الحاكم القاضي، يعاقبه بالضرب والحبس حتى يؤدي الحق الذي عليه. فيه تحريم مطل الغني، وفيه أن المماطلة ظلم، وفيه جواز الحوالة وهي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وفيه أن من أحيل بدينه على غني فإن عليه أن يقبل الحوالة، وفيه أنه لا يشترط رضا المحتال عليه، لا يشترط رضا المحتال عليه المحول عليه. فإذا كان زيد يطلب عمرا 100، زيد يطلب عمر 100، وبكر يطلب زيد 100، ثم حول زيد بكر على عمر في حقه، فله أن يحتال، فله أن يقبل الحوالة إذا كان مليئا، إذا كان المحال عليه مليء. أما إذا كان فقير فلا يلزمه قبول الحوالة، قد يحول على فقير لا يلزمه قبول الحوالة، لكن إذا حوله على مليء فإن عليه أن يقبل. وفي دليل على أن العجز عن أداء الدين لا يدخل في الظلم، يقول الذي بطل الغني ظلم، فدل على أن بطل غير الغني لا يكون ظلما، كالفقير الذي لا يستطيع أن يؤدي الحق الذي عليه. الله تعالى قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إن كان معسرا فإن عليه أن ينظر، يعني فأنظروه، إن كان فنظرة هذا خبر بمعنى أمر، والمعنى وإن كان ذو عسرة فلينظره إلى وقت يساره، يعني يؤجله ويصبر عليه. فهذه الأحكام مأخوذة من هذا الحديث، تحريم مطل الغني، وأن مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وفي جواز الحوالة، وفي أن من أحيل على ملي فإن عليه أن يقبل، وإذا أحيل على فقير فلا يلزمه القبول. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
نعم. الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. رواه البخاري. وأفلس الرجل إذا عدم وقل ماله، وقال مفلس. وشرعا من زادت ديونه على موجوده، من زادت ديونه على أمواله الموجودة عنده. فإذا كان الإنسان عنده يملك 10,000 وعليه من الديون 15,000، هذا يسمى مفلس، لأن الديون زالت على ما يملكه. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. فيه دليل على أنه إذا أفلس الإنسان وزالت ديونه ثم حكم عليه الحاكم بأنه لا تصرف في ماله، حجر عليه الحاكم، فإن من أدرك ماله بعينه ولم يتغير فهو أحق به. فإذا كان شخص عليه ديون للناس، زيد يطلبه 10,000، وعمر يطلبه 10,000، ومحمد يطلبه 10,000، وإبراهيم له باع عليه سيارة، ثم وجد إبراهيم سيارة بعينها ما تغيرت على حالها يأخذها، أحق بها من غيرها، أحق بها من غيرها. فإن كانت تغيرت أو باعها فليس له، فيكون كغيره من الغرماء. لكن إذا كان أحد الغرماء وجد عينه ماله بعينه لم يتغير فإنه يأخذه، إنه أولى بغيره. فيقول: أنا وجدت السيارة التي بعتها عليه وجدتها عنده ما تغيرت أوصافها، فيأخذها، وحينئذ يكون قد أخذ حقه، وبقي الغرماء والآخرون يعطون من المال، يقسم عليهم ما هو موجود عنده بالنسبة. فإذا كان شخص مثلا شخص يطلب 50، وشخص يطلب 25 مثلا، وشخص يطلب 75، وشخص يطلب 100، يعطى بالنسبة. اللي يعطى يطلب 50 يعطى النصف موجود، واللي يطلب 25 يعطى الربع، واللي يعطى 75 يعطى 3/4، وهكذا يعطى بالنسبة، والباقي يبقى عليه، يعني يحصى المال الذي على المدين ويقسم على الغرماء بالنسبة، كل واحد يأخذ بالنسبة، كل يبقى له بقية. وهذا الحديث دليل على أن الرجل إذا أفلس وحجر عليه الحاكم وزالت ديونه على أمواله، فإن من وجد ماله بعينه لم يتغير فإنه يأخذه ويكون أولى به من غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. والمفلس هو الذي زادت ديونه على أمواله، يحجر عليه الحاكم الشرعي بمعنى أنه يمنعه من التصرف، فلا يتصرف في أمواله، ما ينفذ بيعه ولا شراءه حتى يسدد ما عليه. هذا الحجر، الحجر للفلس يسمى الحجر الفلس. وهناك الحجر، الحجر هذا حجر لحظ الغير، هناك حجر لحظ النفس كالصغير والمجنون والمعتوه، أو لا يحجر عليهم بما لا يصرفوا في أموالهم بل يصرفوا فيها وليهم، فحجر عنهم، حجر عليهم لحظهم. وأما المفلس فإنه يحجر عليه لحظ غيره من أجل ديون غيره. فالحجر حجر لحظ الغير وحجر لحظ النفس. فالحجر لحظ النفس كالحجر على الصغير الصبي والطفل، حجر على المجنوه المنوه، حجر على السفيه. والحجر لحظ الغير الحجر على المفلس الذي زادت ديونه على أمواله. فهذا الحديث ذكر فيه الحجر على لحظ الغير، هو المفلس الذي زادت ديونه على أمواله. هذا إذا وجد ما أحد الغارمين ماله لم يتغير على حاله فهو أحق به من غيره، يأخذه دون الغرباء. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل، وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
نعم. هذا الحديث الشفعة، الحديث الأول في الرهن والثاني في الحوالة والثالث في الشفعة. والشفعة مأخوذة من الشفع، وهو ضم الشيء إلى الشيء، ومنه الوساطة. والشفيع هو يضم صوته إلى صوت من يشفع له. والمراد بالشفعة هنا انتزاع حصة الشريك، انتزاع الشريك حصة غيره ممن اشتراه بالثمن. ينتزع انتزاع الشريك حصة شريكه بالثمن الذي باعها به. فمثلا إذا كانت الأرض مشتركة بين زيد وعمر، كل واحد له نصفه، ثم باع زيد نصيبه على بكر ولم يعلم شريكه عمر، ثم علم، فإن عمر ينتزع حصة الشريك ممن باعه عليه دفع للضرع. فإذا باع زيد وعمر شريكان في أرض، باع كل واحد له النصف، باع زيد حصته نصيبة لعشرة آلاف على بكر ولم يخبر عمر شريكه، ثم علم بكر عمر، فإنه ينتزع هذه الحصة النصف من بكر بالثمن ويعطيه العشرة دفع للضرر عنه. هذا الشفعة حق للشريك، الشفعة حق للشريك دفع للضرر عنه. إذا كان شريكان في بيت أو في أرض أو في مزرعة أو شركاء، ثم باع أحد الشركاء، فإن الشريك أولى من غيره، ينتزعها مما باع عليه. هذا إذا لم تقسم، إذا لم تقسم الأرض ولم تبين الحدود. أما إذا قسمت فلا شفعة. إذا كانت الأرض كبيرة، زيد وعمر لهما أرض فقسماها وحددت مبينت صرفت الطرق، كل واحد أخذ النصف ثم باع أحدهما، فلا شفعة له في هذه الحالة، لأنها حددت إن وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. لكن الشفعة تكون قبل أن تقسم، الآن زال الضرر، كل واحد عرف نصيبه، أرض كبيرة 100,000 كل واحد قسمها، كل واحد 50,000 وحددت لها حددت الطرق والمراسيم، ثم باع أحدهما فليس الآخر يشفع في هذه الحالة، لأنها قسمت ووقعت حدود وصرفت الطرق. أما قبل أن تقسم وقبل أن تقع الحدود وقبل أن تصرف الطرق فإن الشفعة باقية متى ما علم، إلا إذا علم وسكت وأسقط حقه يسقط حقه. فإذا فلو لم يعلم إلا بعد مدة، ولو لم يعلم بعد سنة، له أن ينتزع حصة شريكه ممن باع عليه بالثمن دفع للضرر عنه. الحديث فيه دليل على جواز الشفعة وأنها حق للشريك في كل مال لم يقسم. ودل الحديث على أنه إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق وصرفت الطرق فإنه لا شفعة لزوال الضرر حينئذ. وهل تجوز الشفعة للجار أو غيره؟ من العلماء من أثبت الشفعة للجار إذا كان الطريق واحدا، إذا كان الطريق واحدا كما دل عليه دل أو الحديث الحق الجار أحق بصقبه إذا كان طريقهما واحدا. المقصود أن الحديث دل على جواز الشفعة وأن حق للشريك في كل مال لم يقسم، ودل على أن المال إذا قسم ووقعت الحدود وصرت الطرق فلا شفعة حينئذ. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل.
نعم. هذا الحديث في الوقف، هذا الحديث في الوقف، في هذا الحديث مشروعية الوقف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، وهذه الأرض أصابها عمر بن يهودي اسمه ثمر في السنة 7 من الهجرة. هي أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، إن يستأذنه ويستشيره ماذا يعمل فيها، في استشارة أهل العلم وأهل الفضل والصلاح، وأن يشرع الإنسان إذا أشكل عليه أن يستشير أهل الخبرة وأهل العلم والصلاح حتى يرشدوه إلى ما يقربه إلى الله عز وجل. ولهذا إن عمر رضي الله عنه استأمر النبي صلى الله عليه وسلم استشارة وطلب أمره فيما يفعل في هذه الأرض التي هي أنفس مال ملكها. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، يعني أجود والنفيس هو الجيد من كل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني تجعلها وقف، تحبست أصلها فتجعلها وقفا وتتصدق بها، يعني بثمرتها وبريعها. دل الحديث على أن الوقف من أنفس، على أن الوقف من أفضل الأعمال وأجل القربات، وأن يحبس الإنسان الأصل، يحبس الأصل وينفق الثمرة والريع في أعمال البر وفي أعمال الخير. كان يكون عنده بيت يجعله وقف أو أرض أو مزرعة، ومن ذلك أيضا مصاحف، يطبع مصاحف مثلا يجعله وقف يوزعها، أو كتب علم يوزعها، أو يحفر بئرا يجعله وقف، أو يبني مسجدا. كل هذه من أعمال البر العظيمة، من الأوقاف، من الصدقة الجارية التي تبقى بعد الموت، كما دل على ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية هي الوقف، الوقف الذي يبقى، أرض تبقى وقفها، مزرعة وقفها، مسجد وقفها، بئر حفرها، مصاحف طبعها، كتب علمية كذلك طبعها، وما أشبه ذلك. ويدخل هذا كل أيضا كل ما يبقى مثل البرادات والمكيفات، كل هذا داخل في الوقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عمر إلى الوقف، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، تحبس الأصل، الأصل هذه الأرض، وتصدقت بها يعني بالثمرة. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. هذا المحبس، لا يباع ولا يورث ولا يوهب، لا يباع لأنه لله، خرج من يده فصار لله، ولا يورث، لا يرثه الوارث لأنه ليس مال ملكا له وليس مال له، خرج من يده صار لله، ولا يوهب، ما يستطيع أن يهبه أحد، باقي هذا الأرض الذي أوقفتها أو البس الذي أوقفته أو البئر الذي حفرته لا يباع ولا يورث ولا يوهب، لا يورث بعدك ولا تستطيع أن تبيعه لأنه خرج من يدك ولا تستطيع أن تهبه. فهذا البئر يكون الماء، الماء الذي يستخرج منها هذا صدقة الجارية، وكذلك المسجد الذي يصلى فيه، وكذلك البيت أو الأرض التي وقفها وتؤجر ولها ريع ينفق في أعمال الخير وأعمال البر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، يعني بالريع الذي يخرج منها، غير أنه لا يباع أصلها، الأصل لا يباع، والثمرة تصدق بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي السبيل والضيف. هذه مصالح الوقف، ستة أصناف. الصنف الأول الفقراء، صدق بها عمر، إن ريع هذه الأرض ينفق على الفقراء، والفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه يعطى من الزكاة، الفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه يعطى ما يكفي لمدة سنة كسوة ونفقة، وكذلك أيضا أجرة، أجرة السكن، هذا الفقير. والمسكين أحسن حالا منه، هو الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد الكفاية، والفقير هو الذي يجد أقل من نصف الكفاية، قال له فقير، وهو أشد حاجة من المسكين. ولهذا قدم الله الفقير على المسكين في آية الصدقة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالفقير الذي لا يجد شيئا بالمرة معدم، أو يجد أقل من نصف الكفاية، أقل من نصف الكفاية لمدة السنة، لأن الزكاة من السنة إلى السنة، من العام إلى العام، فيعطى ما يكفي لمدة السنة نفقة وكسوة وأجرة البيت، يعطى ما يكفي. فإذا كان مثلا فقير ليس عنده شيء ويكفيه 10,000 سكنة ونفقة ودفع أجر، وطع 10,000. وإذا كان يكسب 2,000 وما يكفي إلا 10، يعطى 8، يكمل له. والمسكين يجد نصف، يجد 5,000 وهو يكفي 10، يعطى 5,000 حتى تسدد نفقته لمدة سنة، نفقة وكسوة وسكنة. فالمصرف الأول لوقف عمر رضي الله عنه الفقراء، يعطى الفقراء. والمصرف الثاني هو في القربى، قرابة عمر الأقارب، وقارب الرجل هم قاربه من جهة أبيه ومن جهة أمه، الآباء والأجداد، الآباء والأمهات، هؤلاء هم عمود النسب، هؤلاء نفقتهم واجبة على الإنسان، لا يعطى من الزكاة الأب والأم، الآباء والأجداد والأمهات لا يجوز أن يعطيهم من زكاته، ولكن ينفق عليهم من غير الزكاة. ثم الأقارب، الإخوة والأخوات، وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات، والأعمام وأبناءهم، والأخوال وأبناءهم، والخالات وأبناءهم، الأقرب والأقرب، الأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والأخ لأم وابن الأخ لأم، والعم الشقيق والعم لأب والعم لأم وأبناءهم، والخال الشقيق والخال لأب والخال لأم وأبناءهم، والخالة وأبناؤها، والعمة وأبناؤها، كل هؤلاء قربى، هؤلاء من القرابة، يشملهم قوله في القربى، يعطون غلة الوقف ورعي الوقف. والصنف الثالث هو في الرقاب، الأرقة، يشترى رقاب ويعتقون من هذا الريع، وكذلك أيضا المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم، العبد إذا اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه منجما يعطى ما يسدد دينه ونجومه، داخل في قوله في الرقاب، العبيد الأرقة يشترون، وكذلك المكاتبون يسدد ديونهم من هذا الوقف. وفي سبيل الله، في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، والغزاة، الغزاة الذين ليس لهم مرتب يعطون من الزكاة، وكذلك أيضا لهم نصيب من وقف عمر رضي الله عنه. وكذلك يشترى أيضا في سلاح المجاهدين وعتاد، وينفق أيضا على أسرهم، أسر الغزاة، كلها داخل في سبيل الله. وابن السبيل السبيل الطريق ابن الطريق، وهو الغريب الذي سافر من بلده وانتهت نفقته وليس عنده ما يوصله إلى بلده، يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. وكذلك هنا له نصيب من الوقف، من وقف عمر رضي الله عنه بالسبيل، بالسبيل ابن الطريق، وسمي بالسبيل لملازمته له، بالسبيل ابن الطريق. كان في المسافر يسافر من بلده فتنتهي نفقته ولا يستطيع أن يذهب إلى بلده، فيعطى من المال ولو كان غنيا في بلده ما يوصله إلى بلده. لكن الآن في العصر الحاضر صار في بنوك الآن في له حسابات، وصار يستطيع الإنسان في أي بلد إذا كان غني وفقير يستطيع أن يجد ما يوصله إلى بلده، يسحب أو يقترض. لكن إذا ضاقت به الحيل ولم يجد شيئا فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا. هذا ابن السبيل. عمر رضي الله عنه جعل من مصارف الوقف ابن السبيل. والثالث الضيف، الضيف الذي ينزل، الضيف الذي ينزل بالإنسان، فيجب على الإنسان إذا نزل به الضيف غريب أن يكرمه وأن ينفق عليه يوم وليلة. في الحديث من كان من الله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته والضيافة 3 أيام، وهو حق واجب. فإذا لم يعطه حق الضيافة فإنه يجوز له أن أخذ الضيافة، أخذ حق الضيافة، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله إن ننزل بقوم فلا يضيفوننا، قال إذا نزلتم بقوم فلم يضيفوكم فخذوا أجر، فخذوا حق الضيافة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا حق واجب. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان في الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لكن الآن في المدن الآن وفي العصر الحديث حياة الناس في العصر الحاضر ضاعت الضيافة وضاع الضيف، ولا يعرف الآن الضيف. لو يأتي إنسان ينزل إنسان ما قال اذهب المطاعم الآن، اذهب إلى كذا. لكن الضيافة معروفة في الإسلام، معروفة في العرب، ما كان الناس عندهم يعني هكذا، ما كان كل شيء متوفر، ولا كان هناك مطاعم ولا كان هناك فنادق. فيأتي الضيف وينزل فيضيفه صاحبه ويأخذ مثلا حوائجه ويدخلها إلى بيته ويبيت عنده ويطعمه ويوم ويومين وثلاثة أيام ثم ينصرف. هذا الضيف. الضيف له حق في مصرف وقف عمر رضي الله عنه. هذا مصرف الوقف عمر، تصدق يا عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. وقال أيضا في وقفه عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثر، يعني الذي يلي هذا الوقف ويسعى في إصلاحه ويقوم على شؤونه لا بأس أن يأكل منه بالمعروف، يعني بما تعرف عليه على الإنسان، لا يزيد عن الحاجة، وإنما يأكل بالمعروف أو يطعم صديقا له غير متمول، يعني غير متخذ مالا، وفي لفظ غير متأثر غير متخذ أصل مال، يعني لا يجمع مال من الوقف ينبي له مال، وإنما يأكل بالمعروف، يأكل ما يحتاجه. أما كونه يأخذ منه شيء يبيعه أو يأخذ يجعل له مال، يجعل له رأس مال من الوقف، هذا لا يجوز له، وإنما يأكل بالمعروف ما يحتاج إليه، ما يحتاج حاجته. وكذلك يطعم الصديق الذي ينوبه. أما أن يتمول ويجمع مال من هذا الوقف فهذا لا، ليس له ذلك. ولهذا قال عمر لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول، وفي لفظ غير متأثر. والحديث فيه مشروعية، فيه صحة الوقف ومشروعيته، وأن الوقف يكون على جهة القربات، في القربات وجهات الخير. وفيه أنه ينبغي الإنسان أن يجعل أنفس أمواله في الوقف. ولهذا قال عمر إني أصبت مالا هو أنفس مالي، فاستأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليه بالوقف، فدل على أن الوقف ينبغي أن يكون من نفيس المال. وفي الحديث فضل الصدقة الجارية، وفي أن الوقف له أن يلي الوقف في مدة حياته، أن الواقف له أن يلي وقفه وينظر فيه مدة حياته، وفي أن الواقف له أن يشترط شروط، وأن شروط الواقف منفذة، شروط الواقف لا بد من تنفيذه للناظر الذي ينظر في الوقف. وفيه لا بأس أنه لا بأس أن يكون من جهات الوقف قرابة الإنسان ولو كان فيهم غنيا. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أن يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه.
وفي لفظ ما عندك: فإن الذي يعود في صدقتك كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. نعم. هذا الحديث أيضا حديث عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، يعني حملت حمل تمليك، حمل تمليك ليجاهد به. حملت على فرس في سبيل الله يعني أعطيت شخصا فرسا ليجاهد به وملكته إياه. حملته على فرس في سبيل الله يعني حملته حمل تمليك لأجل أن يجاهد به، يجاهد به. أعطى فرس شخص وقال: هذا لك تجاهد في سبيل الله، ملكتك إياه. فأضاعه الذي كان عنده، يعني لم يحسن القيام به. هذا الذي أعطاه عمر الفرس ليجاهد به في سبيل الله من لم يهتم به ولم يحسن القيام به، فقصر في مؤونته وخدمته وأضاعه. فظن عمر أنه لا عناية له في هذا، فأراد أن يشتريه منه مرة، وقد أعطاه إياه وقد صدق به عليه. قال: فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم. كيف سمى عودا في الصدقة وهو يريد أن يشتريه؟ نعم، لأن عمر إذا اشتراه من الذي أعطاه إياه لا بد أن يتسامح عنه، لا بد أن يسمح له ببعض الحق، فكأنه عاد في شيء مما أعطاه. فإذا كان مثلا يساوي 100 وهو الذي أعطاه إياه وملكه إياه وقال: بعه علي، قال: طيب أبيع عليك في 80، فيكون رجع في 20، رجع في 20 وسامحه ب20، فهذا عود في هبته. سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قل: ولا فإن العائد في هبته، الهبة تمليك، تمليك بلا عوض، والإبراء هبة الدين ممن هو عليه. الهبة هي أن يملك الإنسان شخص يقول: ولكتك هذا السلعة بلا عوض، والإبراء أن يبري المدين من الدين الذي عليه. الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز الإنسان أن يشتري الصدقة التي صدق بها، فيه دليل على منع من شراء الصدقة من المتصدق عليه، وفيه منع الرجوع فيه دليل على منع الرجوع في الصدقة والهبة، وفيه أن فيه التنفير من العودة في الهبة، وأن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وهذا تنفير، تنفير وتبشيع للعودة في الهبة، الذي يهب شيئا ثم يرجع فيه كالكلب يقيء ثم يأكل قيئه ثم يعود في قيئه. ويستثنى من هذا الوالد، الوالد مستثنى من هذا، له أن يرجع في هبته، الوالد له أن يرجع في هبة ولده، هذا مستثنى. ولهذا لما وهب والد النعمان بن بشير النعمان عبدا غلاما يعني عبد، وأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل ولدك فعلت به هكذا؟ قال: لا. قال: فرده، استرده بعد الهبة. فالوالد مستثنى، أما غير والد فإنه يستبشع، العود في الهبة بشع شبهه النبي صلى الله عليه وسلم ونفر منه بقول كالكلب يقيه ثم يعود في قيئه، وقوله لا تشتره ولا تعود في صدقة، يسمى الشراء عودة في الصدقة لأن العادة جرت بمسامحة من البائع بشيء من ذلك. الحديث كما سبق فيه دليل على سؤال أهل العلم فيما يشكل في قوله فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الإنسان إذا تصدق بشيء فليس له أن يرجع فيه ولا أن يشتريه ولو بالشراء، وأن هذا يعتبر عودا، وفيه تنفير من العودة في الهبة، وأن العودة في الهبة كالكلب يقي ثم يأكل قيئة، ويستثنى من هذا الوالد كما سبق. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه.
نعم، هذا كما سبق، هذا فيه التنفير من العودة في الهبة، وهو يدل على أنه لا يجوز العودة في الهبة، هذا التنفير يدل على تحريم العودة في الهبة، وأنه لا يجوز الإنسان أن يرجع في هبته إذا قبضها، وإنما تملك الهبة بالقبض، إذا وهبه سلعة ثم قبضها فإنه يملكها بالقبض فلا يجوز الرجوع فيها. أما إذا لم يقبضها إياه، قال لك عندي سيارة ولم يقبضها إياه، فلا تلزم إلا بالقبض، إنه تلزم الهبة بالقبض، إذا قبضها لزمت. والحديث فيه التنفير من العودة في الهبة، وهذا التنفير تشوفك يدل على تحريم العودة في الهبة، لأن النبي نفر من ذلك وشبهها بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. نعم.
وعن النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ فأشهد على هذا غيري.
نعم، هذا الحديث فيه دليل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية، وأن الإنسان إذا أعطى ولده أحد ولده عطية فإن عليه أن يعطي الآخرين أولاده الآخرين مثله، لا يجوز له أن يفضل بعض الأولاد على بعض، لأن تفضيل الأولاد بعض الأولاد على بعض يؤدي إلى القطيعة وإلى العقوق. عن النعمان البشير رضي الله عنه قال تصدق أبي علي أبي ببعض ماله، واللفظ الآخر أنه أعطاه غلاما عبد، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تثبت العطية، ثبت العطية بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم بالعطية، تعطي أولادك الآخرين مثل العطية. فراجع أبي فرد تلك الصدقة، استردها، لأن لا يريد أن يعطي بقية الأولاد مثلها فاستردها، وفي لفظ فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، أي ظلم، فدل على أن إعطاء بعض الأولاد عطية دون الآخرين من الجور والظلم. وفي لفظ فأشهد على هذا غيري، وقوله فأشهد على هذا غيري ليس إذن له، وإنما هو تنفير، قول أشهد على هذا غيري، إذا كان النبي لا يشهد عليه ولا يقول الشهادة عليه دل على أنه أن هذا لا يجوز، يعني إن كنت مستشهدا، إن كنت تريد أن تشهد فأشهد على هذا غيري من الذين يقبلون الشهادة على الجور، أما أنا فلا أقول الشهادة على الجور. والحديث في دل على تحريم الظلم، وفي دل على وجوب العطية بين الأولاد، وفي دل على المبادرة إلى قبول الحق والرجوع إليه، وفي أنه يندب للأب أن يسعى إلى ما يكون سبب التآلف بين الإخوة، وأن يبتعد عن كل ما يقربه الشحنة أو ورث العداوة أو سبب العقوق، وفي استفصال الحاكم والمفتي عما يلزم الاستفصال عنه، قال أكل ولدك فعلتها لهذا كذا استفسر. وفي جواز تسمية الهبة صدقة وجواز, وفي دل على رجوع الأب, دل على جواز رجوع الأب في الهبة وأنه مستثنى من قوله كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. والتسوية بين الأولاد بماذا تكون؟ كيف تكون التسوية بين الأولاد إذا كان هناك ذكور وإناث؟ الرجل له ذكور وإناث, فكيف يسوي بينهم في العطية؟ هل يسوي بينهم في العطية بالتساوي إذا أعطى الذكر 50 يعطي الأنثى 50, أو يسوي بينهم, أو يكون التسوية على حسب الميراث مثل الميراث؟ الأقرب له مثل الميراث, إذا أعطى الذكر 100 يعطي الأنثى 50, الذكر مثل حظ الأنثيين. وهل يدخل في العطية النفقة الواجبة؟ لا يدخل في العطية النفقة الواجبة إذا كان أحد الأولاد فقير وله أولاد فقراء والباقي أغنياء, فالفقير يجب نفقته على الأب, ينفق عليه, ينفق عليه وعلى أولاده. الفقير ما يستطيع ينفق على نفسه, ولا يلزم أن يعطي بقية الأولاد مثل النفقة, لأن هذه نفقة ليست عطية, فالنفقة غير العطية. إذا كان بعض الأولاد فقراء وبعضهم أغنياء فينفق على الفقير منهم ولا يعطي الأغنياء مثل النفقة, لأن هذه ليست عطية وإنما هي نفقة. وكذلك أيضا نفقة الصغير غير الكبير لا يجب التسوية فيها, فالكبير نفقته الكسوة أكثر من الطفل الصغير. هذا يشتري له ثوب مثلا الطفل بـ20 والكبير يشتري له 100 أو 150 أو 200, ولا يلزم أن يعطي الكبير الصغير مثل هذا, لأن هذه نفقة. كذلك أيضا نفقة الكبير, نفقة الأولاد الصغار, نفقة الأولاد الكبار, هذه ليست داخلة بالعطية. وهل السيارة عطية؟ كذلك أيضا قبل هذا الزواج هل يجب التسوية؟ واحد احتاج إلى الزواج فزوجها وأعطاها المهر 40,000 50,000, هل نقول كل واحد تعطيه 50,000 مثل ما أعطيته هذا عطية؟ لا, هذه حاجة مثل النفقة الزواج, من بلغ منهم الزواج يزوجه مثله, ومن لم يبلغ لا يعطى. من بلغ الزواج يزوج مثل من احتاج للنفقة فقير يعطى ولا يعطى الآخر, من احتاج للزواج يزوجه أبوه إذا كان ما يستطيع يزوجه, والثاني إذا بلغ سن الزواج كذلك يزوجه, لأن هذا ليس من العطية. وهل من العطية السيارة؟ إذا أعطى واحد سيارة يعطي الآخر سيارة, أو ليست منها, ليست من العطية؟ الأقرب والله أعلم أن السيارة عطية, لا يعطيه السيارة وإنما يجعل السيارة باسمه إذا كان عنده في البيت ويستعملها, وتكون السيارة باسم والده, ولا يعطي سيارة باسمه. يعطي السيارة, إذا أعطى سيارة اشترى سيارة 50,000 100,000 يجب عليه أن يعطي كل واحد من أولاده كذلك سيارة, هذه عطية. والسيارة ليست ضرورة, ليست نفقة ولا كسوة ولا سكنة, يمكن يعيش بدون سيارة. فالسيارة ليست نفقة وليست كسوة وليست الزواج محتاج إليه, وإنما هي عطية. هذا الأقرب والله أنه عطية, أنه لا يعطي واحد, إذا أعطى واحد سيارة يعطي بقية الأولاد كذلك. وإذا كان يقول عنده أولاد, ولد يحتاج إلى أن يخدم ويحتاج إلى سيارة, يقول اجعل السيارة باسمك أنت, السيارة لك والولد يقودها ويخدمك وهي لك ما دام عندك في البيت, فإذا خرجت تكون السيارة لك.